الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى، مولده، نشأته، أقوال العلماء فيه، ثم نبذة عن سننه ومنزلتها بين السنن الأربعة والكتب الستة.
ختام حديثنا عن أبي عبد الله ابن ماجه محمد ابن يزيد القزويني، ولد سنة 920 من الهجرة، أي في القرن الثالث الهجري. وقد ذكرنا مرارا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وابن ماجة أو ابن ماجه هو في القرن الثالث المفضل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه بالخيرية. ابن ماجه وابن ماجته، الصحيح أنه بالها، ابن ماجه يكتب بالها وليس بالتاء المربوطة وإنما بالها. وماجه الأشهر أنه لقب لأبيه، هو من قزوين، وماجه لقب لأبيه، فيقال له محمد بن يزيد القزويني ويقال له ابن ماجه، فماجه لقب لأبيه. وهناك قول آخر أن ماجه اسم أمه، أمه اسمها ماجه وينسب إليها، فيقال له ابن ماجه، محمد بن ماجه، نسبة إلى أمه، كما هو الحال بالنسبة لابن تيمية نسبة إلى إحدى جداته، وعبد الله بن بحينة نسبة إلى أمه، وإسماعيل بن علية نسبة إلى أمه، وعبد الله بن لهيعة نسبة إلى أمه، وهكذا. فيكون هنا ابن ماجه نسبة إلى أمه، والمشهور أنه نسبة إلى أبيه، وأن ماجه لقب لأبيه يزيد، فأبوه اسمه يزيد ولقبه ماجه، فيقال له محمد بن يزيد ويقال له محمد ابن ماجه. ابن ماجه رحمه الله تعالى ليس بدعا من أهل العلم، فهو كسائر أقرانه من العلماء في بداية الطلب حيث رحل وطاف كثيرا من البلاد في جمع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فرحل إلى مكة والمدينة وإلى بغداد والكوفة والبصرة والشام ومصر والري وخراسان وغيرها من البلاد طوافا في طلب حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكثرت شيوخه وكثر تلاميذه والآخذون عنه. ولكن ابن ماجه في الوقت ذاته لم ينل من الشهرة ما نال أقرانه كأبي داود والترمذي والنسائي، فضلا عن مسلم والبخاري وأحمد ومالك، فهو عندما يترجم أهل العلم له لا يذكرون له ما يذكرون لأولئك، وذلك لأنهم أي أهل العلم الذين يترجمون لم يجدوا لابن ماجه من الآثار كما وجدوا لأولئك، ولم يجدوا له من العلم كما وجدوا لأولئك، بل فاق السبعة الذين ذكرناهم ابن ماجه رحمهم الله جميعا، فاقوه علما وفضلا وأثرا. ولذلك ذكر بعض أهل العلم أن أول من ذكر ابن ماجه مع الكتب الخمسة جعله سادسا لها هو محمد بن طاهر المقدسي في شروط الأئمة الستة، وتبعه على ذلك عبد الغني المقدسي في كتابه الكمال في أسماء الرجال، فأدخل رجال ابن ماجه مع رجال الكتب الخمسة. تتلمذ على كثير من الشيوخ، منهم علي بن محمد الطنافسي وأبي بكر بن أبي شيبة وعثمان بن أبي شيبة ومصعب الزبيري، وتتلمذ على يده كذلك كثير أيضا من الطلبة والمريدين، منهم محمد بن عيسى الأبهري وعلي بن إبراهيم القطان وأحمد البغدادي، أحمد بن روح البغدادي، وغيرهم من طلبة العلم في ذلك الوقت. قال الخليلي عن ابن ماجه: ثقة كبير متفق عليه محتج به، له معرفة بالحديث والحفظ. هناك عندما يقول عن أبي داود والترمذي والنسائي يقول إمام في الحفظ، إمام في الحديث، له المنتهى وما شابه ذلك، بينما ابن ماجه يقول له عناية بالحديث وله حفظ. وكذلك يقول عنه الذهبي: الحافظ الكبير، الحجة المفسر. وذلك أن ابن ماجه رحمه الله تعالى اشتهر بثلاثة علوم: بعلم الحديث وهو حديثنا عنه، وسبب كلامنا عنه هو علم الحديث الذي اشتهر به وهو أشهر العلوم التي تميز بها، وله أيضا علم في التفسير وله كتاب في التفسير لكنه غير مطبوع، وله كذلك كتاب في التاريخ من عهد الصحابة رضي الله عنهم، من عهد يعني سيرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى وفاته، لكنه أيضا غير موجود، وقد أثنى عليه بعض أهل العلم كالحافظ ابن كثير والحافظ الذهبي وغيرهما. كان يقال لابن ماجه محدث قزوين، أي بلده قزوين هو محدثها ومفسرها، يعني إليه يرجع أهل العلم في قزوين في الحديث والتفسير. قال عنه يحيى بن زكريا عندما توفي قال: أيا قبر ابن ماجه غث قطرا مساء بالغداة وبالعشي. فهذا هو ابن ماجه رحمه الله تبارك وتعالى، وتوفي سنة 83 و200 من الهجرة. أما كتابه وهو حديثنا سنن ابن ماجه، أولا هذا الكتاب مرتب على أبواب الفقه كسائر الكتب الستة، رتب على أبواب الفقه. وكانت الكتب في ذلك الوقت مشهورة عند أهل العلم بالكتب الخمسة: البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. ولم يكن أهل العلم في ذلك الوقت يقول الكتب الستة، وإنما كانوا يقول الكتب الخمسة. فأول من أدخل سنن ابن ماجه مع الكتب الخمسة هو محمد بن طاهر المقدسي، حيث ألف رسالة في شروط الأئمة الستة، فوضع شروط البخاري وشروط مسلم وشروط الترمذي والنسائي وأبي داود، ووضع أيضا شروط ابن ماجه، فاشترك مع الخمسة. ثم جاء عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى فصنف كتابا في رجال الكتب الستة سماه الكمال في أسماء الرجال، وجمع فيه رجال البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. ومنذ ذلك الوقت، أي منذ صنيع محمد بن طاهر المقدسي وصنيع عبد الغني المقدسي، منذ ذلك الوقت صار ابن ماجه تابعا لهذه الكتب، وصار كتابه يذكر مع هذه الكتب، مع أن هناك من الكتب كسنن الدارمي أو موطأ مالك أو مسند أحمد أولى بالدخول مع هذه الكتب من سنن ابن ماجه، ولكن هكذا صنع ابن طاهر وهكذا صنع عبد الغني رحمهم الله تبارك وتعالى، فأدخلوا سنن ابن ماجه مع الكتب الخمسة، فصارت يطرق عليها بعد ذلك الكتب الستة. وإلا فسنن ابن ماجه دون هذه الكتب بكثير، يعني لا يصل إلى هذه الكتب من حيث جودة الصناعة الحديثية والصناعة الفقهية والتعليق على الأحاديث، وكذا من حيث صحة الأحاديث، فهو دون هذه الكتب. ولذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن كتاب السنن، قال: كتابه في السنن جامع جيد كثير الأبواب والغرائب، وفيه أحاديث ضعيفة جدا. وقال المزي، المزي هو شيخ ابن تيمية والذهبي وابن كثير في الحديث، قال المزي: كل من فرد به ابن ماجه فهو ضعيف، يعني انفرد به عن الكتب الخمسة، يعني هناك أحاديث، مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، هذا الحديث موجود عند الستة، أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، فهذا يقال له كتاب اتفقوا على إخراجه. يأتينا حديث آخر مثلا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، نجي أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي. يأتينا حديث ثالث مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فيخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه، وهكذا. ففي بعض الأحاديث يعني يتفق الجميع على إخراجها، في أحاديث يتفق خمسة، يتفق أربعة، يتفق ثلاثة، يتفق اثنان، ينفرد أحد هؤلاء الستة بحديث من هذه الأحاديث، مثل حديث: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، تفرد به البخاري عن الكتب الستة، وهكذا. فالقصد أنه قد ينفرد بعض هذه الكتب بحديث أو حديثين أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر أو أقل، يتفاوتون في ذلك. ابن ماجه رحمه الله تعالى انفرد بأحاديث لا توجد في الكتب الخمسة، يعني لم يخرجها أصحاب هذه الكتب. يقول المزي: كل من فرد به ابن ماجه فهو ضعيف. رد الحافظ ابن حجر على المزي هذا الكلام فقال: ليس الأمر على إطلاقه باستقرائي، يعني ليس الأمر على إطلاقه حيث إني استقرأت، يقول بحث بحثا دقيقا في أحاديث ابن ماجه التي انفرد بها، يقول: ليس الأمر على إطلاقه باستقرائي، وفي الجملة ففيه أحاديث كثيرة منكرة، والله تعالى المستعان. وقال الذهبي رحمه الله تعالى: كان ابن ماجه حافظا ناقدا صادقا واسع العلم، وإنما غض من رتبة سننه ما في الكتاب من المناكير وقليل من الموضوعات، وأما الأحاديث التي لا تقوم بها حجة فكثيرة لعلها نحو الألف، يعني قريب من ألف حديث يوجد عند ابن ماجه يقول عنها أهل العلم بأنها ضعيفة. هذا كلام الذهبي رحمه الله تعالى. وكلام المزي ماذا قال؟ يقول: كل من فرد به فهو ضعيف. الحافظ الحجر يقول: ليس على إطلاقه. نأتي لتقسيم هذا الحديث. قام الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله تبارك وتعالى، وهذا الرجل رحمه الله تعالى له عناية بالكتب الستة وبكتب الحديث عامة وبالكتب الستة خاصة. هذا الرجل رحمه الله تعالى اعتنى بكتب الحديث عناية عظيمة، ذكرت حفيدته عنه أو ابنته، ونسيت أن الآن أظنها ابنته، ذكرت عنه أنه كان يصوم الدهر لا يفطر إلا يومين في السنة وهما يوما العيد، وكان لا يخرج من بيته عاكفا على الكتب، لا يخرج إلا لصلاة الجمعة، حتى الصلاة صلي في البيت رحمه الله تعالى، وكان عاكفا لا يخرج إلا لصلاة الجمعة، ويخرج مبكرا لأنه يزور أخته قبل الصلاة ثم يصلي الجمعة، ثم يذهب إلى الدكان ويشتري 6 علب من الباقلاء أو البازاليا أو غيرها ويرجع إلى بيته، وكل يوم يأكل واحدة ويعمل بالكتب. هذا الرجل رحمه الله تعالى، ومحمد فؤاد عبد الباقي له نشاط عظيم، له في صحيح مسلم والبخاري وأيضا في الترمذي، وله في موطأ مالك، وله في سنن ابن ماجه، فرحمه الله رحمة واسعة. المهم محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله تعالى يقول: تتبعت أحاديث ابن ماجه فوجدتها بإحصائي أنها 41,304. يقول: انفرد ابن ماجه عن الخمسة 39,300، يعني الأحاديث التي انفرد بها ابن ماجه 1,339 حديث، هذه لا توجد في الكتب الخمسة، انفرد بها ابن ماجه. قال بعد ذلك في تقسيم هذه الأحاديث: 28,400 صحيحة، 99,100 حسنة، 13 حديثا و600 ضعيفة، 99 حديثا واهية أو منكرة أو مكذوبة، يعني تدور بين ضعيفة جدا وموضوعة. فخلاصة هذا الكلام يعني هو يقول محمد فؤاد عبد الباقي يقول: الأحاديث الضعيفة التي انفرد بها ابن ماجة قريبة من 800 حديث، 813 حديث، وجمع الألباني ضعيف ابن ماجة فبلغ بها قريب من 900 حديث التي أخرجها من ضعيف ابن ماجة، وهذا قريب من كلام الذهبي الذي قال الأحاديث الضعيفة التي فيه قريب من 1,000 حديث. وإذا قلنا إن سنن ابن ماجة تنزل درجة كبيرة عن سنن أبي داود وعن سنن النسائي وعن جامع الترمذي، فضلا عن البخاري ومسلم وموطأ مالك ومسند أحمد، فهي إذن دون هذه السنن.
ثلاثيات ابن ماجة سبب إدخال بعض المحدثين أحاديث ضعيفة في كتبهم، ثم خدمة العلماء لسنن ابن ماجة، ثم وفاته.
ابن ماجة رحمه الله تعالى عنده ثلاثيات، قلنا إن أصحاب الثلاثيات كم من الكتب الثمانية؟ 3، منهم البخاري وأحمد وابن ماجة، يعني مسلم ما عنده ثلاثيات، ولا أبو داود ولا الترمذي ولا النسائي، وإنما الثلاثيات توجد عند البخاري وعند أحمد وعند ابن ماجة. الدارمي عنده ثلاثيات لكن ليس في حديث معه، وكذلك مالك عنده ثنائيات، مالك يعني متقدم مالك جدا. فالقصد أن ابن ماجة رحمه الله تعالى كان حريصا على أن تكون في كتابه ثلاثيات، يعني بينه وبين الرسول 3 صلوات الله عليه، لكن جميع هذه الثلاثيات التي عند ابن ماجة كلها موضوعة، كل الأحاديث الثلاثيات التي عند ابن ماجة موضوعة. إذن لماذا حرص عليها؟ لأنها فيها عيو إسناد، وهذا الذي عاب كتابه. يعني النسائي مثلا، النسائي يترك الحديث العالي ويأخذ الحديث النازل لأن إيش؟ أصح، وهذا الحديث فيه كلام، بين ابن ماجه يقول: لا، أنا أريد علو الإسناد، ولو كان فيه رجل كذاب طيب أو متهم بالكذب فكان يحرص على علو الإسناد. وهو على كل حال لم يتعهد أن يجعل في كتابه الصحيح فقط، يعني الآن مثلا الدارقطني رحمه الله تعالى صاحب السنن من أئمة العلل، بل قال الإمام الذهبي في الدارقطني إنه حافظ الدنيا، يقول هذا الرجل حافظ الدنيا، لأن عنده كتاب في العلل طبع منه 11 مجلدا ولم يكمل. ذكر البرقاني تلميذ الدارقطني يقول: حدثني الدارقطني بكتاب العلل من حفظه. فيقول الذهبي: إن صحت هذه الرواية وهي صحيحة فهذا يدل على أن هذا الرجل إمام الدنيا في الحفظ، إمام عظيم جدا، وفي علم العلل مقدم على كثير من أهل العلم في علم العلل. الإمام الدارقطني وضع كتابا في السنن، الذي يريد حديثا ضعيفا يذهب إلى السنن، سنن الدارقطني. لماذا؟ لأنه ما قصد أن يجمع في كتابه الصحيح، طريقته كذلك، هو أراد أن يجمع الأحاديث المعللة في كتابه، وسماه سنن الدارقطني، وذكر فيه كثيرا من الأحاديث المعللة وهو يضعف كثيرا منها. نقول هذا منهج، كما أن البخاري له منهج وهو أن يجمع الأحاديث الصحيحة فقط، مسلم له منهج جمع الصحيحة فقط، بينما الذين قبل ذلك مالك وأحمد مثلا وإسحاق وغيرهم من أهل العلم ما قصدوا ذلك، ما قصدوا أن يجمعوا الصحيحة فقط، وإنما يجمعوا جميع ما وردهم من الحديث. وكذا من جاء بعد البخاري ومسلم كأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارقطني وابن عساكر وغيرهم من أهل العلم والطبراني، كل هؤلاء ما قصدوا أن يجمعوا الصحيحة فقط، ولكن يجمعوا كل الأحاديث التي بلغتهم ويجعلنا في هذا الكتاب، أو ينتقون أو يرتبون، لكن في النهاية ما قصدوا الحديث الصحيح فقط حتى يعاب عليهم بعد ذلك ويقال لماذا توجد عندكم أحاديث ضعيفة، وإنما قصد أولئك العلماء أن يجمعوا الأحاديث التي بلغتهم، يقول هذه كلها بلغتني وهذا إسنادها. وإذاك يقولون من أسند فقد أعذر، طالما أنه ذكر لك الإسناد خلاص قدم عذره، أنت بعد ذلك ابحث في هذا الإسناد، فإن وجدت إسناده صحيحا فاقبله وإلا فرده. هذه كانت طريقتهم رحمه الله تعالى. لا ينبغي لأحد الآن أن يعيب على النسائي أو على ابن ماجه أو على الترمذي أو على الدارقطني أو على الطبراني أو على ابن عساكر أو على غيرهم من أهل العلم، يعيب عليهم أنهم توجد في كتب أحاديث ضعيف. طيب هل قال لك أنه لا يوجد في كتاب أحاديث ضعيف؟ هو قال لك أنا أجعل في كتاب الصحيح والضعيف، لكني أسند لك ما بلغني من الأحاديث. فهذه كانت عادتهم وهذه كانت طريقتهم، وكان الناس يستفيدون من هذه الطريقة جدا، بل يحتاجون إلى ذلك، يحتاجون إلى جمع الأحاديث الضعيفة حتى تعرف من أين الخلل، من أين الضعف. كتاب الكامل لابن عدي رحمه الله تعالى اسمه الكامل في ضعفاء الرجال، اسمه الكامل في ضعفاء الرجال. هذا الرجل يعني ابن عدي رحمه الله تعالى إمام من أئمة الحديث، ماذا يصنع في كتابه؟ يأتي لترجمة رجل، ولنفرض عبد الله بن لهيعة أو الحجاج بن عطاء أو ليث بن أبي سليم أو غيرهم من أهل العلم، فيأتي ويضع اسمه ثم يذكر كثيرا من الأحاديث التي رواها وطعن عليه فيها، قال يعني هو سبب الخطأ في هذا الحديث، ليتبين بعد ذلك يقول باستقرائي قرأت جميع أحاديث هذا الرجل وبحثت فيها تبين لي أن ضعف منهم. بعضهم يقول لا، يأتي بن عدي مثلا يترجم لرجل فيقول باستقرائي وبحثي في أحاديث الرجل تبين لي أن الضعف ليس منه وإنما في تلاميذه، وإذاك لما ينقل عنه رجل ثقة تجد أحاديثه مستقيمة، بينما لما ينقل عنه ضعيف دائما أحاديثه تكون ضعيفة، إذن الضعف ليس منه وإنما من تلاميذه. أو يكون بالاستقراء يقول باستقرائي جميع أحاديثه التي يحدث بها عن فلان ضعيفة، بينما أحاديثه عن غير فلان تكون إيش؟ صحيحة. لماذا؟ قالوا إذن العيب في علاقته مع فلان. كيف كانت علاقته مع فلان؟ قال نعم، هو ما أدرك فلان إلا بعد أن كبر، فصار إيش؟ يخطئ كثيرا، أو لما لقيه طيب ما كانت كتبه معه، ما كان يكتب وإنما كان يحاول أن يحفظ فكان يقع منه الخطأ، أو حصلت حادثة معينة سببت له الخطأ، أو ما شبه ذلك من الأمور. فوجود هذه الأحاديث الضعيفة ورواية هذه الأحاديث الضعيفة مهم جدا، وإلا كيف يعرف الإنسان الحديث الصحيح ما لم يعرف أيضا حديثه الضعيف؟ وذكرنا لكم كلام يحيى بن معين وكيف أنه كان يحفظ أحاديث أبان بن أبي عياش، قال حتى لا يلبس بها أحد ويرويها عن حميد الطويل عن أنس بن مالك. فابن ماجه رحمه الله تعالى إذن لم يتقصد أن يجمع الصحيح. طيب إذن أين الخلل؟ الخلل فيما صنعه ابن طاهر المقدسي وما صنعه عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في إدخال هذا الكتاب مع الكتب الخمسة وهو دونهم بكثير. ولو أدخل بدل هذا الكتاب سنن الدارمي أو مسند أحمد أو موطأ مالك لكان أولى بكثير من إدخال سنن ابن ماجة رحم الله تبارك وتعالى ورحم الجميع. خدم سنن ابن ماجة رحم الله تعالى في كتاب مصباح الزجاجة للسيوطي، وهناك كتاب آخر أيضا مصباح الزجاجة للبوصيري، وكذلك الديباجة للدميري خدم فيها سنن ابن ماجة. وتوفي رحمه الله تعالى 83 و200 من الهجرة. هذا فيما يخص الإمام ابن ماجة رحمه الله تبارك وتعالى. وقد أحضرت لكم بعض الكتب التي ينتفع بها من خلال الكتب الستة أو الثمانية التي ذكرناها. بالنسبة للبخاري رحمه الله تعالى المشهور الآن هو الشرح وليس المتن، المشهور المتداول بين الناس هو فتح الباري شرح صحيح البخاري، وهذه تقريبا هي أحسن نسخه، وهي ما كانت من صنيع محمد فؤاد عبد الباقي ومحب الدين الخطيب وقصي محب الدين الخطيب، وعليها تعليق للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله الجميع، وهي طبعة السلفية يقال لها لفتح الباري، وهي طبعة مرقمة مخدومة متعوب عليها، وهي من أفضل طبعات لصحيح البخاري. بالنسبة لمسلم، مسلم العزو إليه يكون على طريقتين، إما أن يعزى إلى الصحيح فقط وهو مطبوع لوحده في 5 مجلدات، الصحيح فقط صحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله تعالى، وهي أحسن النسخ الموجودة لصحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. والبعض يعزو إلى الشرح وهو شرح النووي اللي هو المنهاج في شرح صحيح مسلم ابن الحجاج، والآن في طبعة حديثة للمنهاج معها ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي وهي جميلة جدا. بالنسبة لموطأ مالك أيضا تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي هي أحسن الطبعات، ولكن موطأ مالك يعني بحسب الراوي عن مالك، هذه رواية يحيى بن يحيى، وفي رواية محمد بن حسن الشيباني في رواية القعنبي على المتيسر. مسند أحمد طبعا الطبعة الميمنية هي الأصل، وهي دائما يعزو الناس إليها، ويعزو العلماء والكتاب والمؤلفون دائما يعزون الطبعة الميمنية، وهذه أحسن طبعة تقريبا لمسند أحمد، وهي لشعيب الأرناؤوط في تخريج حديثها، وهي أيضا مرتبة على الطبعة الميمنية ب50 مجلدا، هذه مخرجة الأحاديث ومخدومة جدا، وإلا المشهورة طبعة الميمنية في 6 مجلدات معها كنز العمال في حاشيتها. بالنسبة لأبي داود نسخة محمد الدين عبد الحميد في 2 مجلدين في 4 أجزاء جميلة جدا ومخدومة، وكذلك بالنسبة للترمذي طبعة الشيخ محي الدين عبد الحميد، وبالنسبة للجامع الترمذي أحسن طبعة طبعة أحمد شاكر رحمه الله تعالى، ولكنه كعادته رحمه الله تعالى لم يكمل الكتاب، كما أنه لم يكمل تاريخ الطبري، كما لم يكمل تفسير ابن كثير، كان يعمل في كثير من الكتب في وقت واحد، ولكنه توفي ولم يتم كثيرا منها، حتى إنه قيل لبعض أهل العلم لماذا لا تكمل ما بدأه أحمد شاكر، يقول يصعب علينا أن نسير على طريقته، دقيق جدا في روايته، لكن المشكلة أنه كما قلنا لم يكمل كثيرا من الكتب رحمه الله تبارك وتعالى. المهم أن هذه الطبعة هي أحسن الطبعات تقريبا، وهي تحقيق أحمد شاكر، هو حقق الجزء الأول والثاني فقط ثم توفي، والذين جاءوا بعده جعلوا أسماءهم محققين وهم لم يحققوا شيئا، وإنما الذي حقق هو أحمد شاكر. الثالث الجزء الثالث محمد فؤاد عبد الباقي أكمل بعضه، لكن الرابع والخامس إبراهيم عطوة لم يصنع شيئا إلا أنه وضع اسمه فقط. بالنسبة لسنن النسائي فطبعة الشيخ الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى يعني من أفضل طبعات موجودة، ومرتبة على المعجم فهرس كسابقاتها، والشرح هو ذخيرة العقبة الذي ذكرناه بالأمس، وفي 40 مجلدا ذخيرة العقبة في شرح المجتبى سنن النسائي، هذه تقريبا أحسن شروح، بل هو الشرح الوحيد تقريبا لسنن النسائي اللي هو يقال له شرح. وبالنسبة لابن ماجة استعاره مني شخص ولم يعيده، ولا تعير أحدا كتابا. طيب بالنسبة لابن ماجة رحمه الله تعالى فهناك طبعتان جيدتان لابن ماجة رحمه الله تعالى، طبعة كبيرة على الكمبيوتر نسيت اسمها الآن، طيب محققة طيبة جدا جميلة، وهناك طبعا كل هذه الكتب خاصة السنن الأربعة في الشيخ الألباني هو الصحيح والضعيف منها، والله على وعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هو لو قال نحن ذكور وهم ذكور أحسن، نحن رجال وهم رجال. حقيقة يعني أولا لابد لخلف الأمة لابد أن لهم أن يحترموا سلف هذه الأمة ويعرفوا لهم قدرهم وفضلهم ومكانتهم، لا شك هم رجال ونحن رجال من حيث الذكورة، لكن من حيث العلم ومن حيث الأداء والدعوة والخشية والتقوى والدين لا شك أنهم مقدمون، يكفي ثناء علماء عصرهم ومن بعدهم عليهم، ونحن من أثنى علينا حتى نتكلم على أمثال هؤلاء العلماء رحمه الله تعالى. وهناك كلمة جميلة للإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يقول لا تقل بقول إلا ولك فيه إمام، يعني لا تأتي بأقوال لم تسبق إليها، لا تقل بقول إلا ولك فيه إمام، وهكذا ينبغي على طالب العلم أن يكون متواضعا للعلم، ودائما يظن ويرى في نفسه التقصير والضعف وقلة العلم، حتى إنهم قالوا من ظن أنه قد علم فقد جهل، ويقول الإمام الشافعي وهو المقدم في العلم رحمه الله تبارك وتعالى كان يقول كلما ازددت علما ازددت علما بجهلي، يعني كل ما تعلم زيادة كل ما عرف كم كان جاهلا، وهكذا حتى يموت كما قال الإمام أحمد مع المحبرة إلى المقبرة، لأن يعني يظل الإنسان يطلب العلم ويستمر في الطلب حتى يتوفاه الله تبارك وتعالى. فيجب على المسلم حقيقة أن يعرف لأهل العلم قدرهم وأن يشكره، والله لولا أن هؤلاء جمعوا هذه الكتب كيف تصل لنا سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، غير أن الله جل وعلا هيأ هؤلاء الرجال وأكرمهم سبحانه وتعالى بأن جعلهم حفظة لسنة النبي ونقلة لها، هذا فضل الله عليهم سبحانه وتعالى، ولذلك من حقهم علينا أن نشكر لهم صنيعهم وأن نعرف لهم فضلهم وأن لا نتنكر لهم، بل هذا صنيع سيء لا ينبغي أن يتصف به مسلم أبدا. نعم. أما قضية التصحيح والتضعيف، يعني يأتي من يصحح ومن يضعف، العلم ليس حكرا على أحد، فلو رأى أحد العلماء مثلا أن عالما سابقا أخطأ ما في بس، هم رد بعضهم على بعض ورد عليهم بعض علماء. أنتم تعلمون لما ذكرنا كلام الدارقطني مثلا في بعض الأحد تتبعها في الصحيحين، وما تكلم أحد في الدارقطني وقال قصد الطعن في البخاري أو كذا، فالنقاش العلمي مع الأدب لا أحد ينكره، لكن يأتي إنسان يسفه مثلا النسائي أو يسفه ابن ماجه أو يطعن في دينهم أو في الترمذي أو في البخاري أو في مسلم، هذا الذي لا نقبله. أما البحث العلمي لمن هو أهل لذلك فلا بأس به إن شاء الله تعالى. الإمام الشافعي له مسند، مسند الشافعي، لكن الشافعي لم يكن له عناية بالتحديث، هو سمع موطأ مالك من مالك، قرأ الموطأ ويقول إن حفظه وهو صغير، لكن لم يحدث، يعني الشافعي لم يهتم بالتحديث، اهتم بالتفقيه، فكانت مجالس مجالس فقه، ولذلك الشافعي هو أول من صنف في أصول الفقه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فهو اهتم بالتأليف ولم يهتم بالتحديث. فهو سمع أحاديث كثيرة، وفي نظر في كتاب الأم للشافعي كلها أحاديث مسندة كثيرة جدا، وله مسند كذلك، لكن مسند صغير مقارنة بكتاب الأم والأحاديث المسندة التي فيه. هو سمع حديثا كثيرا لكن لم يحدث، لم يجلس التحديث، وإذاك لم يخرج البخاري ولا مسلم عن الشافعي رحمه، لأنه لم يحدث أصلا، يعني ما اشتهر بالتحديث، أحاديث قليلة جدا التي تروى عنه يعني حدث بها تلاميذه، يعني أحمد بن حنبل من أخص شيوخه الشافعي، ومع هذا لم يحدث عنه إلا قليلا. فهو لم يهتم بالتحديث، يعني تحديث يعني يجلس مجلس ويقرأ عليهم أحاديث التي يحفظها أو التي درسها، نقلت يعني كتاب الأمة قول كله أحاديث الشافعي، لكن لم يكن له تلاميذ يجلس التحديث، كان يجلس التفقيه، يجلس يشرح مسائل، ما كان يجلس يحدث. السابقون كان لا يجلسون يحدثون، حدثنا حدثنا حدثنا، الشافعي لا يجلس يقول المسألة الفلانية فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا، هكذا يعني طريقته في نشر العلم. نعم الرحمن. له مسند، مسند أبي حنيفة، لكن بعضهم يقول أيضا لم يحدث به أبو حنيفة وإنما جمع من كتبه. لا، هم عندما يتكلمون في أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يقصدون شخصه ولكن يقصدون حفظه. الحفظ موهبة، لا يعيب الإنسان أنه لا يحفظ، لأن هذه موهبة من الله تبارك وتعالى. هناك علماء كبار من أئمة أهل السنة كانوا ضعفاء في الحديث من حيث الحفظ، حفظهم ضعيف، يعني ابن لهيعة قاضي قضاة مصر لكنه ضعيف في الحديث، حفظه سيء. عبد الله بن عمر العمري، مش عبد الله بن عمر الصحابي، لا، من أحفاد أخيه عاصم، طيب، كان ضعيفا في الحديث مع أنه إمام يؤخذ قوله بالفقه. عبد الرحمن بن أنعم الأفريقي قاضي أفريقيا ومعها ضعيف في الحديث. ليث بن أبي سليم ضعيف في الحديث وهو قاضي وعالم وله أقوال بالفقه. ونعيم بن حماد يقال له إمام أهل السنة لكنه ضعيف في الحديث، حفظه سيء. وغيرهم كثير علماء أجلاء يؤخذ منهم الفقه. فقضية الحفظ هذه موهبة من الله تبارك وتعالى، وهم عندما يقول مثلا في أبي حنيفة أو ليث أو باللهيعة أو عبد الرحمن بن أنعم الأفريقي لا يطعنون في دين الرجل، وإنما يقولون حفظه سيء، هذا لا يعيب أن يكون حفظه سيئا. لكن بعض المتعصبة لا يرضى حتى أن تقول حفظه سيء، مع أن هذا ليس فيه طعنا، وإنما هذا خبر عن الواقع، وهذا ما ذكره أهل العلم، يعني ليس من باب الطعن فيه، بل يمدحه أهل العلم ويثنون عليه، حتى قال الإمام الشافعي الناس عيال على أبي حنيفة في الفقه، لكن في الحفظ لا، هو سيء الحفظ رحمه الله تعالى، وهذا لا يعيبه. طيب، والله على أعلم، صلى الله عليه وسلم.